الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الأربعين النووية للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، هذا هو الشريط الثامن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس الحديث وضمن دروس شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الثامن من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. وانتهى بنا الحديث إلى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث العظيم حديث من الأحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الإمام النووي في هذه الأربعين. قوله عليه الصلاة والسلام: من حسني، أي من كمالي وجمال إسلام المرء، أي استسلامه وانقياده، تركه ما لا يعنيه. تركه يعني يشمل الأقوال والأعمال، يترك الأقوال والأعمال ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به ولا يهمه في دينه ودنياه. هذا الحديث معناه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال وتمام إسلام المرء والشخص تركه ما لا يعنيه، تركه من الأقوال والأعمال والأفعال التي لا تعنيه وليست تتعلق به، فهذا يدل على كمال الإنسان. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، أن الدين الإسلامي كله محاسن، وهذا أمر معلوم، فديننا ولله الحمد والمنة أتى بمحاسن الأمور وأتى بكمالات الأمور. ومن فوائد الحديث أن من حسن وكمال الإيمان الإنسان تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يهمه في دنياه وآخرته من أقوال وأفعال، فهذا من كمال وحسن إسلام المرء. يقول ابن رجب رحمه الله: فمن عبد الله عن استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه والطلاع عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. ومن فوائد الحديث: ينبغي المسلم أن يحرص على تحسين إسلامه، وهذا أمر مطلوب، أن المسلم ينبغي أن يتزود دائما من الأعمال الصالحات، وأن يتزود من الأمور العظيمة، من الجهاد والعبادة، من الجهاد والعبادة والطاعة، وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، وكل الأعمال التي تحسن إسلامه. ومن فوائد الحديث أن عدم ترك الإنسان لما لا يعنيه يدل على أن إسلامه ليس بحسن. إيه نعم، فإنسان يتدخل في أمور ليست له به علاقة وأمور لا تعنيه، فهذا يدل على أن إسلامه ليس بحسن، وبلا شك أن هذا يدل على قلة الإيمان. فإنسان يتدخل بأمور لا تعنيه، هذا خطأ. الإنسان ينبغي أن يفرق قلبه لله، الإنسان ينبغي أن ينشغل بإصلاح نفسه وبإصلاح قلبه. فحينما ينشغل بالناس وينشغل في أمور ليست من تخصصه، فهذا يدل على مرض القلب، لأن الإنسان الكامل ماذا؟ الإنسان الكامل الذي يخاف الله عز وجل والذي في قلبه إنابة وذل وخضوع يكون مشغولا بنفسه، يصلح نفسه الناقصة التي فيها العيوب الكثير والكثير. نعم، قال الغزالي: علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكته، يقدر على أن يقتنص أي يصطاد، أن يقتنص بها الحور العين، فإهماله وتضييعه فيما لا يعنيه خسران مبين. وبالذات في اللسان وما يتعلق باللسان، فإن الناس يتكلمون في أمور لا تعنيهم، كما سأذكر مثلا، يتكلمون في أمور كبيرة، يتكلمون في أمور سياسية، يتكلمون في فتاوى، يتكلمون في فتاوى وهم ليسوا أهلا لها ولا يعرفوا عنها شيئا، أيضا يتكلمون في قضايا لم يطلعوا عليها، وإنما يسمعون أنه حدث كذا وكذا، ولا يعلمون هل هي هكذا فعلا أو هي فقط إشاعات وأقوال قيلت. فعلا إن من علامات قلة الإيمان أن ينشغل الإنسان في أمور لا تهمه ولا تعنيه، فعلا أن هذا من نقص الإيمان، لأن المؤمن يكمل نفسه ويمسك لسانه حتى لا يقع في عرض أحد. قال الحسن: من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. الله أكبر. لأن من توفيق الله عز وجل للعبد ومن توفيق الله لهذا الشخص أن ينشغل بنفسه وأن ينشغل بإصلاحه، فحينما يكون هذا الشخص همه الناس وأن ينشغل فيما لا يعنيه، هذا دليل على قلة التوفيق. وأنا أوصي الجميع، أنا أوصي الجميع أن يكون الإنسان طالب العلم وغيره، أن يكون همه أن يصلح نفسه وأن يكملها ليكمل غيره. أما أمور ليست من تخصصه وليست من شؤونه، فحينما ينشغل بها فإن هذا مرض القلب، دليل على مرض في القلب. دع الخلق بالخالق. وأيضا كل إنسان منا لا يرضى ماذا؟ لا يرضى أن يتدخل أحد في ماذا؟ في شؤونه الخاصة أو في شؤونه، فكيف أنت تتكلم في فلان وفلان أو تدخل في أمور يعني لا تعنيك؟ وقال معروف الكرخي: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله تبارك وتعالى، لأنه أخرج هذه الكلمات لا يستفيد منها حسنات، وأضاع وقته في القيل والقال، وأضاع وقته فيما لا يعنيه. وأي شيء لا يقربنا إلى الله عز وجل فلا فائدة فيه. وقال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. ولقمان الحكيم كما هو معلوم قيل له: ما بلغ بك ما ترى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. ومعروف أن لقمان حكيم، أثنى الله عز وجل عليه بالقرآن، قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن المعلوم كما قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلقمان أوتي الحكمة، فحينما سألوه كيف حصلت على ذلك ذكر هذه الأمور، ومنها ترك ما لا يعنيني. فعلا فإن من علامات الحكمة ومن علامات التوفيق أن الإنسان لا ينشغل فيما لا يعنيه ولا يشغل قلبه فيما لا يعنيه. وللفائدة، هذا لقمان الحكيم له وصايا عظيمة ذكرها العلماء، بل ذكرها علماء التفسير في كتب التفسير عند قول الله عز وجل: ولقد أتينا لقمان الحكمة. فمن حكم لقمان الجميلة الرائعة وقد أثنى الله عز وجل على لقمان، فقد ثبت أنه حكيم لأن الله أثنى عليه في القرآن. فمن حكمه قوله وأنه أوصى ابنه، قال: يا بني ما ندمت على سكوت قط. ومن حكمه: يا بني اعتزل الشيطان، اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. ومن حكمه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ومنها: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير تجارة. ومنها: يا بني لا تكثر النوم والأكل، فإن من أكثر منهما جاء يوم القيامة مفلسا من الأعمال الصالحة. ومنها: يا بني بئرا شربت منه لا ترمي فيه حجرا. ومنها يا بني لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لها. ومنها يا بني لا تضحك من غير عجب ولا تسأل عما لا يعنيك. ومنها يا بني زاحم العلماء بركبتيك وأنصت لهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلماء. ومن أشهر الوصايا أنه قال يا بني مررت على كثير من الأنبياء فاستفدت منهم عدة أشياء: إذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت في مجلس الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت على الطعام فاحفظ معدتك، واثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك للناس، إلى آخر ما ذكر العلماء رحمهم الله من وصايا لقمان الحكيم. وقال يونس بن عبيد: ترك كلمة فيما لا يعني أفضل من صوم يوم. وقال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. وقال أيضا: من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعني. هذه كلمات ذهبية، كلمات عظيمة تبين أن ترك ما لا يعني من أعلى صفات المؤمن ومن أجمل ما يكون. وإن الكلام في شؤون الناس وفيما لا يعني حقيقة هو من مفسدات القلب، من قسوة القلب. ومن المعلوم أن ابن القيم رحمه الله كلام جميل عن مفسدات القلب، يقول رحمه الله في مدارج السالكين: وأما مفسدات القلب كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، قال: فهذه من أكبر مفسدات القلب. ثم تكلم عن كثرة الخلطة فقال: فأما ما تؤثره الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما. وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطرت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس، إلى آخر ما قال. وقد تكلم عن بقية مفسدات القلب. وقال في موضع آخر: وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة بالنعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حززات تزيل الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يهتم وأن يمسك لسانه وأن يمسك قلبه أيضا، فلا يتكلم فيما لا يعنيه. فإن الإنسان حقيقة إذا جعل همه واحدا كفاه الله، من كان همه الله عز وجل كفاه الله وأغناه الله وشغله بالأمور الطيبة العظيمة. نماذج مما لا يعني المسلم: أولا حفظ اللسان من لغو الكلام ومما لا فائدة فيه. قال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا التناجي وهذا التحادث بين الناس هذا هو النافع، أما غيره فلا ينفع. ومن ذلك أنواع اللهو واللعب التي تصد عن ذكر الله. ومن ذلك كثير من الهوايات المضيعة للوقت والمال، كما تسمعون ونرى يعني هوايات يعني فارغة تضيع الأوقات والأعمار. ولا يتعجب الإنسان حينما تكون من كفار، لكن يتعجب حينما تصدر من مسلم تضيع أوقاته في هذه الأمور التي لا تقدم ولا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. قراءة القصص والروايات والمقالات الرديئة التي تثير الغرائز بالطرق المحرمة. ومن ذلك تجد بعض الناس يجلس عند المنتديات ساعات طويلة يقرأ أخبار أكثرها كذب، وأخبار كتبها أناس لا يعرفون أو أي إنسان كتبها، فيجلس الساعات الطويلة. هذا مما لا يعني الإنسان، وهذا من ضياع الأوقات. الإسلام، هذا من ضياع الأوقات. فقراءة الروايات، بعض الناس يقرأ الروايات التافهة المحرمة التي تضيع الأوقات، يشترونها بأموال ويجلس ساعة وساعتين يقرأها، إن هذا من الحرمان، نسأل الله السلامة. أيضا من أنواع ذلك التدخل في خصوصيات الآخرين وشؤونهم مما لا يصادم الشريعة الإسلامية وليس مجال الأمر المشروع أمر المعروف عن المنكر، فهذا لا يجوز. يعني يتدخل في الإنسان، لماذا طلق فلان ولماذا طلقت فلانة، لماذا فلان، ماذا كان في قضية فلان مع أخيه أو مع أمه أو مع أبيه، علي ما يجوز، ما يجوز أن يدخل في أمور الناس وفي شؤونهم الخاصة. نعم، أما الأمر المعروف على المنكر هذا شيء آخر. نعم، الأمر المعروف على المنكر هذا واجب، طيب سنتكلم عنه بعد قليل. ولما عرف السلف حدود السؤال والتدخل ارتقت حياتهم الاجتماعية إلى مستويات لم يعرفها العالم من قبل. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله لما زوج ابنته الجميلة الفقيهة من تلميذه الفقير، ثم سأله كيف وجدت أهلك، سؤال عام، فقال بخير على ما يحب الصديق ويكره العدو. ولم يتدخل سعيد أكثر من ذلك. طيب نذكر الآن أحوال التدخل في شؤون الخير. التدخل في شؤون الغير له أحوال: أن يكون واجبا مثل التدخل لتغيير المنكر، ويأثم لو لم يتدخل وهو يستطيع. نعم، وبعض الناس نسأل الله قلبت فطرهم حينما يرون إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ماذا يقول له؟ يقول ليس لك علاقة، لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من قلة الفهم، ونعوذ بالله من قلة اليقين. نعم، ولذلك يتكلمون عن الهيئات، ويتكلمون عن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتكلمون على أولئك الذين يقول الناس لماذا لا تصلون، ويذهبون إلى بيت جار المسجد ويقول له لماذا لا تصلي، أو ابنتك تلبس اللباس العاري، أو ابنك معها الذين يشربون الخمور. تجد أن بعض الناس يستنكر ويقول ليس لك علاقة، ليس لك علاقة بالناس، خلك في نفسك، خلك في حالك. هذا ما يجوز، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فقول ليس لك علاقة هذا هدم للشريعة، هذا هدم لأوامر الله، هدم لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتدخل في شؤون الغير في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مطلوب من الشريعة الإسلامية وليست من الحديث. فلو رأيت شخص مثلا لا يصلي فإنني أنصحه وأتدخل وأقول أنت لا تصلي، أو لا نراك في المسجد. نعم، أو يتعامل بالربا أو بالرشوة أو بشرب الخمور، أو رأيت على أهله أو رأيت على ابنه أو رأيت على أخيه أو على أولاده أخطاء، فإنه يجب عليك أن تتدخل وأن تنصح هذا الرجل. فما يفعله بعض الناس ليس لك علاقة، لا تتدخل في شؤون الغير، هذا ما يجوز، حرام. بل ينبغي أن يتدخل، وينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هم يريدون أن يقضوا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله السلامة. أن يكون مستحبا مثل التدخل لتحسين وضع أخيك في طريقة كلامه مثلا، فهذا أمر مستحب، يعني لإصلاح أمر لأخيك المسلم، يعني من باب تكميل هذا الأمر، هذا طيب مستحب. يعني هو يتكلم بكلام، ربما تقول لو تتكلم بكذا وكذا أفضل، أو تصلح كلامه، فهذا مستحب. ويكون مباحا كسؤال إنسان هل سافر أم لا، يعني ترى الإنسان يرى صديقه مثلا فيقول ها هل سافرت أمس، هذا مباح. ويكون مكروها مثل سؤال رجل يتحرج في الجواب في أمر خاص به، مثلا هل طلقت زوجتك، سمعنا أنك طلقت، أو غير ذلك. ويكون محرما مثل التجسس على المسلم، هذا حرام ولا يجوز. يسأل ويتدخل في شؤون الغير وفي شؤون البيت الفلاني ويسأل عن أحوالهم من باب التجسس ويعرف الأسرار، هذا أمر محرم ولا يجوز. ومن فوائد الحديث ينبغي المسلم أن يشتغل بما يعنيه وينفعه، وفيها من فوائد الحديث اغتنام الحياة بالعمل الصالح، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث العناية بالأقوال والأفعال. ومن فوائد الحديث التحذير من الاشتغال بفضول المباحات. نعم، فإن الاشتغال بالمباحات قد يجر إلى المحرمات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عقبات الشيطان، وذكر 6 عقبات للشيطان يضعها للإنسان. وللفائدة أذكرها على وجه السرعة لأنها لها تعلق في المباحات. يقول رحمه الله: فإنه أي الشيطان يريد أن يظفر به في عقبة من 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله، العقبة الثانية إذا لم يستطع يعني الكفر بالله عقبة البدعة، فإن لم يستطع عقبة الكبائر. فإن لم يستطع الشيطان العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، يعني يشغله بالصغائر. قال ابن القيم: فكان له منها بالقفزان، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبير الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. نعم، ثم فإن نجا الإنسان من هذه العقبة جاءه بالعقبة الخامس، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. وأخيرا إذا نجا من هذه عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فالمقصود أن المباحات يعني الاشتغال بالمباحات اشتغال عين أكمل. طبعا انتهى كلام ابن القيم: الاشتغال بالمباحات اشتغال عين الأكمل والأفضل، بدلا من أن ينشغل بالأكمل والأفضل وأن ينشغل بالأمور العالية وأن ينشغل بالأمور التي تقربه إلى الله، ينشغل بالمباحات. وبلا شك إذا أكثر منها شغلته عن الطاعات، ثم بالتدريج يشغل حتى تجره إلى المعاصي. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهو الحديث 13، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أولا ترجمة الراوي: هو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، وأمه أم سليم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه ومعها ولدها أنس. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه ومعها ولدها أنس، فقالت له: يا رسول الله، خذ هذا غلاما يخدمك. فقبله، وكان عمره حينئذ 10 سنين، وقيل أقل من ذلك، واستمر في خدمته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وروي عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وفي رواية: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما سبني قط، وما ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي. وقالت أمه يوما: يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال أنس: فلقد رزقت من صلبي سوى ولد ولدي 125، أي ذكورا، ولم يرزق إلا ابنتين على ما قيل، وإن بستاني ليثمر في السنة مرتين، وكان يصلي فيطيل القيام حتى تتفطر قدماه دما، أو حتى تقطر قدماه دما. وكان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته ودعا لهم، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ودفن في قصره. روي له 2100 حديث و86 حديثا، وهو من المكثرين من الأحاديث كما مر معنى. معنى الكلمات لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى من علامات الإيمان الكامل أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. نعم، وهذه من علامات كمال الإيمان. وحقيقة أن هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل في درس ماضي أن هذا الحديث ميزان في الواقع. هذا الحديث ميزان للمؤمن، إذا أراد أن يعرف إيمانه فليطبق هذا الحديث. فإن رأى أنه يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهذا يدل على كمال إيمانه. نعم، يدل على طهارة قلبه، يدل على نقاء سريرته، يدل على قوة ثباته وإيمانه. فحينما ترزق أنت الأنعام ترزق أي نعم من نعم الدنيا، فتحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا أعطي مثلا أو أخوك المسلم رزق أي نعمة من نعم الدنيا فإنك تفرح بذلك وتتمنى، إذا أردت مثل هذه النعمة أن تتمنى أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك مثل ما رزقه، لكن لا تتمنى زوالها ولا تحسده، بل تفرح بذلك وتحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. ولذلك من علامات ذلك أن الإنسان إذا أخبر أن فلانا رزق بمولود أو رزق بمال أو تزوج أو اشترى سيارة أو رزقه الله مالا، تجد المسلم يفرح ويقول وفقه الله وأعانه على الطاعة ويبارك له. هذه من علامات الإيمان، من علامات طهارة القلب، من علامات نقاء السريرة. نعم، فينبغي على المسلم أن يتخلق بالأخلاق العظيمة، خاصة أخلاق القلوب وما يتعلق بالقلوب، فإن هذه من أعظم الأخلاق. فإن الناس إلا ما رحم الله يعني يحسدون الناس إذا أعطي أحدهم نعمة أو أمرا من أمور الدنيا فإنهم يحسدونه، فينبغي على المسلم أن يطهر قلبه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على اثنين. قال ابن رجب: وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف. هذه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإني أحب لك ما أحب لنفسي. نعم، هكذا أخلاق المسلم. وهنا سؤال، أو قبل السؤال ننظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة وفي توجيه الناس. فماذا قال له؟ قال: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهنا سؤال، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قبل أن ينصحه وأن يوجهه قال له هذا الكلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي؟ لسببين اثنين. السبب الأول ليبين له أن هذه النصيحة صادرة من محب لك. السبب الثاني ليرتاح ويطمئن المنصوح. نعم، وللفائدة، فإن أبا ذر قد نصحه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصاه بوصايا كثيرة موجودة في الصحيحين وغيرها من كتب الحديث. وللفائدة أذكر بها، أذكركم ببعض وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. ومن المعلوم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لشخص وصية لعامة الأمة. فمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبتت بأحاديث صحيحة لأبي ذر منها ما جاء في صحيح مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومنها: يا أبا ذر، استعذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. ومنها: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. ومنها: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب. ومنها: يا أبا ذر، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فإنها 10 أمثالها. ومنها: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ومنها الحديث المشهور قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وهذه الوصايا أيها الإخوة هي لأبي ذر كما سمعتم، لكن هي وصية له ولجميع الأمة، فينبغي على المسلم أن يهتم بها، وهي وصايا للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن طبقها نجا وأفلح، لأنها وصايا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وكما سمعتم وصايا عظيمة، توجيهات كريمة نبوية. قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فهذا الإمام الشافعي يعني تمنى ماذا؟ تمنى أن يتعلم الناس هذا العلم. وهذا من حب الشافعي لمن؟ حب الشافعي للناس، ومن حبه للخير لجميع الناس، فإنه يتمنى كل الناس أن يتعلمون هذا العلم. وهذا هذه مميزات وصفات المسلم وصفات العالم الرباني. وهذه الكلمة مشهورة على الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي الإمام أبو عبد الله له كلمات جميلة رائعة أذكرها على وجه السرعة لأنها مفيدة رائعة. من كلمات الإمام الشافعي: من لم تعزه التقوى فلا عز له. ومن كلماته: إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. وطبعا هذه من أروع الكلمات، هذه من أروع الكلمات، وقد استفدنا منها كثيرا كثيرا. إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وقال: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وقال: الحاسد طويل الحسرات عادم الدرجات. وقال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. وقال: الشبع يقسي القلب ويثقل البدن ويزيل الفطنة. وقال: السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة. وله أقوال أخرى، نكتفي بهذه الأقوال. وقال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وحكي أن بعضهم شكى كثرة الفأر في بيته، فقيل له: اقتني هرة. فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحبه لنفسي. الله أكبر. أخلاق رائعة. وفي كلام بعضهم: ارضى للناس ما لنفسك ترضى. قيل للأحنف وكان أحلم الناس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعله بأحد مثله. ومن فوائد الحديث: أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. ومن فوائد الحديث: أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن الإيمان الكامل. ومن فوائد الحديث: المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فيحب لها ما يحب لنفسه من حيث أنها نفس واحدة، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد. ومن فوائد الحديث: الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق، حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه، وأنه لا يحب أن يكون أفضل من غيره. من فوائد الحديث: الحث على ترك البغضاء والغل. ومن فوائد الحديث: الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضا واعتلافهم، لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر. ومن فوائد الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه قال: لا يؤمن أحدكم، المراد الإيمان الكامل، يعني من لم يطبق هذه الصفة هل هو كافر؟ لا، وإنما مؤمن ناقص الإيمان، والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة جدا. قال الله عز وجل: فزادتهم إيمانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وحقيقة جاء في حديث في صحيح مسلم عظيم يبين معنى هذا الحديث، وأنه يعني خير عظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. ومن فوائد الحديث ذم الأنانية والحسد والكراهية. ومن فوائد الحديث أن الإسلام حرص كل الحرص على انتشار المحبة بين المجتمع المسلم، وحذر كل الحذر على انتشار الحسد والتباغض بين المسلمين. وسيأتينا إن شاء الله في حديث قادم أن هناك بعض البيوع محرمة، والسبب أنها تؤدي إلى التباغض والتحاسد، وأن بعض الأمور محرمة كأن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو غيرها، والسبب في ذلك أن ذلك يؤدي إلى التحاسد والتنازع. والإسلام دين عظيم يسعى إلى التمسك ويسعى إلى الترابط وإلى الائتلاف. حقيقة ينبغي أن نسعى جميعا إلى تطبيق هذا الحديث، ولا يحسد أبدا. لماذا؟ لأن الرزق بيد الله عز وجل، والأرزاق بيد الله، والذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى. فحينما تحسد أخوك المسلم فإنما تحسد أو تعترض على قضاء الله. وسيأتي هذا في الكلام عن الحسد، فإن المؤلف ذكر حديث الحسد سنتكلم إن شاء الله عن الحسد. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.